الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مكملين مع حضراتكم في دورة بصائر لإعداد المسلم الرباني على غرفة الهداية الدعوية بشبكة الطريق إلى الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مادة قواعد وأصول الدعوة إلى الله عز وجل، ونوضح بعض الخطوط العامة والعريضة لطالب علم الدعوة، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الكلام أن يكون سبب في إبراز الدعوة إلى الله عز وجل كعلم له قواعد وأصول، ومن ثم نساهم بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام في تأسيس مادة ميسرة لتعليم وتعلم فقه الدعوة إلى الله. هنتكلم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عن تعريف علم الدعوة وحكم علم الدعوة وأهداف الدعوة إلى الله عز وجل، ومن ثم فضل الدعوة وأركان الدعوة وبعض المصطلحات اللي ممكن تقابلنا في القراءات الدعوية لعلم الدعوة إلى الله عز وجل. ثم بعد كده بإذن الله هنتكلم عن مسائل علم الدعوة، ونرسم مع بعض خارطة الطريق لتعلم علم الدعوة إلى الله عز وجل، وأهم المباحث اللي المفروض أن الداعية أو العامل لدين الله اللي يركز عليها في قراءاته الدعوية لتأصيل علم الدعوة. وأخيرا هنتكلم عن بعض المراجع الدعوية المعاصرة والتي لا غنى عنها لطالب علم الدعوة إلى الله فيما قبل مرحلة التخصص. هنتكلم سريعا وعشان وقتنا ما يسرقناش عن تعريف علم الدعوة إلى الله عز وجل. محتاجين نركز مع بعض شوية لأن الكلام فعلا دسم وفعلا محتاج تركيز. قبل ما نتكلم عن يعني إيه دعوة، عايزين نقول معلومة إن علماءنا الأفاضل لما سطروا علم الدعوة اختلفوا في تعريف معنى الدعوة إلى الله عز وجل، ومن ثم تعريف علم أصول الدعوة. وكان هذا الاختلاف طبعا لاختلافهم في تحديد معنى الدعوة من جهة، وتفاوت نظرتهم للدعوة من جهة أخرى، وده كان نتيجة اختلاف مشاربهم العلمية والدعوية والحركية. وإن كان لغة تدور كلمة أو مادة كلمة الدعوة على معنى الطلب والنداء إلى أمر ما والحث والحض عليه. خلاصة القول، نقدر نحن نعرف الدعوة على أنها المحاولات القولية والعملية التي يقصد بها توجيه الآخرين إلى سلوك معين، سواء كانت هذه الدعوة أو هذا التوجيه توجيه إيجابي أو سلبي، دعوة إلى حق أو دعوة إلى باطل. قال ربنا سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال ربنا عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ففي الآية الأولى كانت دعوة إلى حق، أما الآية الثانية كانت دعوة إلى باطل، دعوة إلى ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع واستخدم اللفظين في حديث صحيح مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي يا جماعة، قال النبي: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقذ ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقذ ذلك من آثامهم شيئا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اللفظين في صحيح البخاري عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. ولكن هذا اللفظ أو هذه الكلمات اللي احنا قلناها النهاردة أو أشرنا إليها، لما نيجي نتكلم عند أهل التخصص من علماء الدعوة والعاملين لدين الله والدعاء إلى الله عز وجل، بينصرف أذهانهم لما نيجي نقول لهم يعني إيه دعوة لثلاث معاني أساسية. المعنى الأولاني هو تعريف الدعوة إلى الله كرسالة. يعني إيه تعريف الدعوة كرسالة؟ بيقولوا إن الدعوة كرسالة هي ما يحويه الإسلام من عقائد وشرائع وأخلاق. والمعنى الثاني هو تعريف الدعوة كوظيفة. يعني في ناس بتعرف الدعوة كرسالة، وفي ناس بتعرف الدعوة كوظيفة وهي تبليغ الإسلام للناس وتعليمهم إياه والعمل على تطبيقه في واقع الحياة. والمعنى الثالث والأخير معانا عند أهل التخصص في هذا العلم هو تعريف الدعوة كعلم أصول الدعوة، ويقصد به مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الناس للإسلام وتعليمهم إياه وتطبيقه في واقع الحياة. عايزين نقول ليه بنتكلم عن العناصر دي أو التعريفات دي، عشان نوضح نقطة غاية في الأهمية، إن الدعوة لله يا جماعة مش مجرد حركة تلقائية أو عفوية، ولا مجرد وعظ للناس وتذكير بفضائل الأعمال زي ما فهمها كتير إلا من رحم ربي عز وجل من العاملين لدين الله. وإن كانت هي في بدايتها كانت في نشأتها الأولى حركة علمية وعملية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تعليم الصحابة لعلم الدعوة إلى الله عز وجل، وكان حريص صلى الله عليه وسلم على توضيح ووضع الأولويات الدعوية للدعاء. بل لا أبالغ حينما أقول إن أول من استعمل التخطيط بالسيناريو، طبعا أصحاب الذين لهم باع في الإدارة يفهموا يعني إيه التخطيط بالسيناريو، أول من استعمل هذا التخطيط هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث سيدنا علي بن أبي طالب في الفتوى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: يا علي، حينما أو في معنى الحديث حينما تعرض عليك مسألة من المسائل ليست في كتاب الله، فقال: يا رسول الله، إذن أبحث فيها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن لم تجد فقال: أجتهد. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وضح له هذه الأمور بيحط له تخطيط سيناريو: لو حصل كده هتعمل كده، طب ما لو قدش الحاجة دي يبقى تاخد البلان بي أو تاخد الخطوة التانية وتبدأ تتحرك في التراك الدعوي اللي المفروض تتحرك فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذا الأمر، وتحديد الأولويات كان واضح جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم علم الدعوة للصحابة. وكلنا عارفين حديث سيدنا معاذ وبعثه لليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم حط له أولويات الخطاب الدعوي للفئة الدعوية اللي رايح لها واللي كان بخطبها رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عايزين نتكلم ونقول ليه قلنا الكلام ده، عشان الدعوة إلى الله مش قاصرة على قضايا التوحيد، وليست قاصرة أو منحصرة في جانب البلاغ العام دون دعوة الناس وحملهم على تطبيق الإسلام في واقع الحياة. يا جماعة، الدعوة إلى الله عز وجل هي دعوة إلى التربية والإعداد والتكوين وتزكية المقبلين، ومش بس كده، ده كمان بناء الكوادر الدعوية والعلمية والعملية. عشان كده الميدان الدعوي واسع وجوانب العمل فيه متعددة، بجانب أن المسؤولية الدعوية أكبر مما نظن وأكبر من أن تقوم بها جماعة من الجماعات أو فصيل من الفصائل، والصغر الدعوي أوسع بكتير جدا من أن يسده عمل من الأعمال. ولو العاملين لدين الله عز وجل فهموا هذا الأمر جيدا وقدروا يبقى فيه فهم متوازن لهذا المفهوم العميق وهو تعدد العمل الدعوي، لشكر بعضهم بعضا وقدروا أن إزاي يتكاملوا مع بعض ويتعاملوا مع بعض وينظروا لبعض نظرة أعوان وشركاء، لا نظرة تناحر أو نقد أو استخفاف. وده هينقلنا للعنصر اللي بعد كده، وهو عنصر حكم الدعوة إلى الله عز وجل. ابتداء هنقول ان اتفق العلماء على وجوب الدعوة الى الله، يعني الدعوة الى الله واجب، الدعوة الى الله فرض، ولكن اختلفوا في نوعية الوجوب، نوعية الفرض، يا ترى هو فرض عين ولا فرض كفاية، يا ترى على التعيين ام على الكفاية. طبعا التفاصيل والخوض في التفاصيل ده مش موضوعنا ولا يتسع المقام لهذا الامر لعدة ملاحظات أو لعدة أمور، منها أن الفريقين أو الجانبين اتفقوا على أصل الوجوب، يعني كده أو كده العلماء اللي قالوا سواء كانت فرض عين أو فرض كفاية قالوا أن هي فرض، فاتفقوا على أصل الوجوب. واللي قالوا بالوجوب الكفائي بيتفقون مع الفريق الآخر بأن لو لم تحدث هذه الكفاية لم يسقط الحكم عن الباقين، وبقي الخطاب متوجه إلى الجميع حتى تتحقق هذه الكفاية، وإن لم تتحقق يأثم الجميع. وحتى اللي قالوا بالوجوب العيني قيدوا هذا الوجوب بالاستطاعة، يعني اللي ما كانش عالم بحكم المنكر لا يستطيع إنكاره بالاتفاق، وكذلك أيضا اللي عاجز عن تغيير المنكر سقط عنه الوجوب، فلا يترتب على القول بالوجوب العيني أي حرج على أي حد. ده كله من جهة. من جهة تانية إن أصلا يا جماعة تصور تحقق أو تحقيق الكفاية في جانب الدعوة إلى الله أمر شبه مستحيل، لأن للدعوة إلى الإسلامية عموما والدعوة إلى الله مجالين أساسيين، هي دعوة المسلمين ودعوة غير المسلمين للإسلام، وده المجالين دون سواء الأول أو الثاني مجالاتهم متجددة وتستمر دائما وأبدا الحاجة إلى الدعوة فيهما، ولا ينكر تصور الكفاية فيهما إلا على نطاق نادر جدا ومحدود. وده هيخلينا بعد كده نقول، بعد ما تكلمنا عن تعريف الدعوة إلى الله عز وجل وعرفنا أن الميدان الدعوي أوسع مما نظن وأن أعماله الأعمال فيه متعددة ومتشعبة، ومحتاجين كلنا أن احنا نتكامل ونتكاتف مع بعض للقيام بالعمل الدعوي، وعرفنا قضية حكم الدعوة إلى الله عز وجل واتفاق العلماء في أصل وجوبها واختلافهم الأصول اللي رجعوا ليها أو الضوابط اللي حطوها في الجانبين، محتاجين نعرف أهداف الدعوة إلى الله عز وجل. يا جماعة سؤال لازم كل واحد يسأله نفسه، أنت ليه بتدعو إلى الله؟ والسؤال ده غلط. المفروض السؤال اللي يتسأل، إحنا ليه ما ندعوش إلى الله سبحانه وتعالى؟ بصوا يا جماعة، كل بساطة وكل سهولة وكل يسر، إن الهدف الأعظم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي تعبيد الناس لله، ومن ثم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الضلالة إلى الهدى. والمعنى ده والمفهوم ده على إن كتير للأسف في الواقع المعاصر اللي احنا عايشين فيه مش قادرين يفهموا هذا الأمر. كان الصحابة أمر مسلم بالنسبة لهم، إن لو كنت تسأل أو تتتبع أقوال الصحابة في أي موقف من المواقف هتلاقي طبيعي جدا إن يقول لك الإجابة دي. وده اللي حصل مع سيدنا ربعي بن عامر مع رستم، حينما قال لهم من أنتم، حينما قال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، فقال بكل بساطة وبكل وضوح وبكل شفافية، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كان مفهوم واضح، كان رقم واحد عندهم في أهداف الدعوة هم ليه بيدعوا إلى الله عز وجل، عشان يخرجوا الناس من الظلمات، عشان يعبدوا الناس لله سبحانه وتعالى. بعد كده بتأتي أو بيأتي العنصر الآخر في أهداف الدعوة إلى الله، وهو بناء الشخصية المسلمة، قضية البناء والتكوين، وإزاي نقدر إن احنا نبني شخصية مسلمة متكاملة فيها من التوازن ما يرضي الله عز وجل وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تتكون هذه اللبنة، لبنة المجتمع، نقدر بعد كده نبني مجتمع مسلم، ومن ثم ننقذ البشرية من الضلال. وليه بندعو إلى الله عز وجل؟ عشان نعذر أمام الله ومعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وآخر حاجة، ليه بندعو إلى الله؟ عشان نقيم الحجة لله عز وجل. يبقى احنا كده عارفين احنا ليه بندعو إلى الله. طيب أنا بدعو إلى الله بس محتاج وقود حركي، محتاج نوايا أستحضرها في دعوتي إلى الله عز وجل، بحيث أن أنا على طول النوايا دي تكون متجددة. عشان كده عايزين نتكلم عن فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبيني وبينكم كده، أنا ما كنتش حابب إن احنا نقعد نسرد فضل أو فضيلة من كل فضل من الفضائل ونبدأ نتكلم عنها. أنا عايز حضرتك وعايز حضرتك أنتوا اللي تبحثوا عن هذه الفضائل عشان تعيشوا مع معانيها، وكل واحد فينا يستحضر النوايا والوقود الدعوي اللي بيخليه ينطلق من خلال هذه الفضائل. في أكتر من 15 فضل من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يتسع المقام أيضا للوقوف على هذه الفضائل. فاجتهد في البحث على هذه الفضائل وعيش مع معانيها. وإن كنت أفضل وأرجح لحضراتكم من أفضل المراجع في هذا الأمر في ذكر أو التخصيص قضية فضائل الدعوة إلى الله عز وجل، كتاب فضل الدعوة إلى الله للدكتور فضل إلهي ظهير، مجمع أكثر من 15 فضيلة من فضائل الدعوة إلى الله. عيش معها، حاول تستخرج منها الوقود الحركي اللي هتتحرك به، الدوافع اللي انت هتتكلم بيها او هتتحرك بيها في الدعوة الى الله. ويكفينا شرفا هذه البشارة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع هذا الحديث واسمع هذه الآية بأذني قلبك، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها او بلغها الى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. وقال ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. بالجمع بين الدليلين يا جماعة، العلماء بيقولوا ويكأنها إشارة وبشارة بأن الدعاء إلى الله عز وجل ممن سينظرون إلى وجه ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. لو ما فيش فضل من فضائل الدعوة، لو مش هيغفر لي ذنبي، لو مش هيستغفر لي من قبل الملائكة والحيتان وكل المخلوقات، لو مش هفوز في الدنيا والآخرة، لو مش هتكون سبب من أسباب نجاتي في الدنيا قبل الآخرة، لو ما فيش فضل من فضائل الدعوة، غير أننا إن شاء الله بإذن الله عز وجل بعد الصدق والإخلاص مع الله، وإن ربنا يتغمدني برحمته وأكون من الناس اللي هينظروا إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لكفى به فضل. إن احنا نفضل نشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل عشان في الآخر ننظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وبس كفاية. بس ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ويرزقنا الصدق والإخلاص ويتغمدنا برحمته ويدخلنا في هذه الزمرة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، والذي يقول آمين قولوا آمين. هنخش بعد كده على العنصر اللي احنا محتاجين نركز عليه قوي في الكلام، وهو أركان الدعوة إلى الله. أركان الدعوة يا جماعة هي الأجزاء التي تمثل حقيقة الدعوة والتي لا تقوم الدعوة إلا بها. والعلماء لما جم يتكلموا في أركان الدعوة قسموها لثلاث أركان، هي الداعي إلى الله والمدعو وموضوع الدعوة. أما بالنسبة للداعي إلى الله فهو المبلغ للإسلام والمعلم له والساعي إلى تطبيقه. ركز معايا، المبلغ للإسلام والمعلم له والساعي إلى تطبيقه. فبالتالي محتاجين ان احنا نسعى شوية على ارض الواقع لتطبيق الاسلام، ومن قبل ان احنا نوضح يعني ايه اسلام للناس. فهو القائم بالدعوة، الداعي الى الله هو القائم بالدعوة. ولكن للداعية الى الله عز وجل وللدعاء الى الله تبارك وتعالى صفات لابد ان يتحلوا بها. منها رقم واحد واهم صفة من صفات الدعاء هي الايمان بما يدعو اليه. بصوا يا جماعة بصراحة معلومة لازم كلنا نبقى عارفينها، إن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سيدنا أبو بكر، ولا كانت السيدة خديجة، ولا كان سيدنا علي بن أبي طالب، ولا كان ورقة بن نوفل. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إذن أول واحد آمن بما أنزل إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم آمن أنه نبي، آمن أنه رسول، آمن بالرسالة، كان صاحب رسالة. تخيل كده داعية إلى الله عز وجل مش مؤمن بدعوته، مش مؤمن بالدعوة إلى الله، مش مؤمن بالأعمال الدعوية اللي بيقوم بيها، بيستحقر وبيستصغر الصغر الدعوي اللي واقف عليه، هيدعو إزاي؟ فبالتالي أنت محتاج تؤمن بالدعوة، أنت محتاجة تؤمني بالصغر اللي ربنا سبحانه وتعالى موقفك عليه. تاني صفة من صفات التي لابد أن يتحلى بها الدعاء إلى الله هي قوة الصلة بالله. ما ينفعش أن يكون داعية من الدعاء مالوش علاقة وثيقة بالله عز وجل حتى يستمد من الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد. ومن مظاهر الصلة أو قوة الصلة بالله عز وجل الصدق والإخلاص مع الله، إن أنت ما تبقاش عايز حاجة من دعوتك غير ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا يطلع على قلبك فلا يرى أنك تريد شيء في الدنيا والآخرة إلا الله عز وجل، إن أنت تتجرد لله تبارك وتعالى وتتواضع وتكون في ذلة في أيدي إخوانك من العاملين لدين الله عز وجل خصوصا ومن المؤمنين عموما، تتعلق أو تعلق قلبك بالله، ومن ثم حسن التوكل على الله عز وجل. الصفات دي لازم تكون أو لازم يتحلى بها الداعية إلى الله، ومن ثم أيضا الاجتهاد في العبادة لا سيما عبادة السر. يكون لك حال مع الله تبارك وتعالى، رصيد مخفي عن أعين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. خبيئة، حاجة صغيرة كده بينك وبين ربنا ما حدش يعرفها غير ربنا تبارك وتعالى. طب هتقول لي انا دلوقتي عامل لدين الله وبفضل الله لو حد ممكن يشوفني على طاعه يبدا يجتهد فيها او يتحمس ليها او ده كويس، بس خلي ليك حاجه ما حدش يشوفها. كان احد مشايخنا شيخ امين الانصاري ربنا يحفظه ويبارك في عمره كان يقول لنا: اي حاجه الناس شايفينها ما تحسبوهاش كانها ما اتكتبتش في صحيفه الاعمال، لأن أنت ما تضمنش يوم القيامة أن هي تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. لو كانت خالصة أنت بكسبان، لو ما كانتش خالصة هتخسر. فخلي ليك رصيد خفي عن أعين الناس، كل اللي ظاهر ما تحسبوش. ابني فيما لا يرى الناس من الصفات أيضا التي لابد أن يتحلى بها الداعية لله عز وجل هي العلم والبصيرة بما يدعو إليه. اتكلم فيما تحسن، اتكلم في اللي انت عارفه واللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك عليه به، بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لك في الرقائق، فتح لك في التزكية، فتح لك في التربية. خلاص ما تتكلمش في الاقتصاد، ما تتكلمش في السياسة، ما تتكلمش في الاجتماع، ما تتكلمش في الأسرة، ما تتكلمش في أي حاجة تخص الدعوة في الجوانب الأخرى انت مش متخصص ليها. وعلى فكرة ده مش كلام يا جماعة، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله. لو نفتكر مع بعض من أكتر من 1400 سنة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة التخصص الدعوي والتخصص العلمي، فكان صلى الله عليه وسلم يبين لعموم الصحابة إن اللي عايز يروح للقرآن يروح لفلان، واللي عايز يروح للفتوى يروح لفلان، واللي أعلم واحد بالحلال والحرام فلان، والجهاد لناسه زي فلان وفلان وفلان، وإن أمين الأمة ده فلان، واللي كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم فلان. التخصصات دي يا جماعة، واللي متميز في الحديث فلان. فكانوا الصحابة وعموم الصحابة يعلموا هذا جيدا، كل واحد كان عايز حاجة في التخصص اللي هو يريده كان بيروح لصاحب هذا التخصص. عشان كده تخصص في الدعوة، تخصص في الدعوة، حاول يبقى ليك تخصص دعوي أو حتى علمي. أنت راجل بتاع أصول أو راجل بتاع فقه أو راجل بتاع عقيدة، خليك في الباب اللي أنت ربنا سبحانه وتعالى فتح لك بيه وفتح عليك بسببه. إلزم هذا الصغر، إلزم هذا التخصص. كنا زمان بنقول إن إحنا في عصر التخصص، دلوقتي إحنا في عصر تخصص التخصص، وإن شئت فقل إبداع التخصص. خلاص يا جماعة، ده بقى دلوقتي كل يعني في رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه موجودة في حاجة جوه حاجة جوه حاجة داخل علم الدعوة لله عز وجل، وبيكتب فيها رسائل ماجستير ودكتوراه في حاجة بس صغيرة. الشاهد من الكلام، حاول تتخصص، حاول يكون ليك تخصص، كن على علم وبصيرة بما تدعو إليه، ما تتكلمش إلا فيما تحسن وإلا فحيل. خلاص أنت راجل مش بتاع سياسة، حيل على الناس المتخصصة سياسيا. أنا مش معنى الكلام اللي أنا بقولك إن ديننا ملهوش سياسة أو ما فيش فيه سياسة، لا، ديننا فيه سياسة، السياسة الشرعية وسياسة الأمة وسياسة الناس، ولكن حيل على أصحاب التخصص في هذا المجال، أيضا في الاقتصاد، أيضا في جميع الجوانب اللي ممكن يعني يكون ليها واقع في حياة الناس. حيل وقول أنا بتاع كذا، وخليك تتكلم فيما تحسن. وأيضا من البصيرة إدراك ما يحيط بالدعوة، فلا يغني العلم عن الوعي. فلا بد للداعية إلى الله عز وجل من وعي شامل بعدة أمور. ركزوا معايا جدا يا جماعة، أول حاجة الوعي بواقع الدعوة ومتطلبات الدعوة في هذا العصر. اثنين، الوعي بواقع المدعوين. ثلاثة، الوعي بواقع الداعية نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ للأسف كتير من العاملين لدين الله تبارك وتعالى لما بيروح لداعية او لشيخ اسبق او اعلم بيتكلم معاه، فهذا الداعية او هذا الشيخ المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ علماءنا ومشايخنا الافاضل، يبدأ يديله من خبراته العملية، فالاخ او الاخت على طول تاخد الكلام وتسكتوا على واقعها زي ما تقال. يا أخي الكريم، الكلام ده مش مظبوط، بمعنى إن ممكن هذا الداعية وهذا الشيخ الفاضل بيتكلم معاك في واقع الدعوة في وقته أو في العصر اللي كان بيدعو به، أو حتى في مكان غير المكان اللي أنت بتتكلم فيه، أو حتى الفئة الدعوية اللي كان بيخاطبها غير الفئة الدعوية اللي أنت بتخاطبها. بمعنى اللي أنت محتاج تعرف وتدرس الواقع الدعوي اللي أنت هتتكلم فيه. يعني هتتكلم في الجامعة وتدعو الشباب، يبقى أنت ليك متطلبات تانية خالص، والفئات الدعوية مختلفة عن حد بيتكلم مثلا مع كبار السن من أبائنا وأمهاتنا و الناس اللي هي عدت المراحل السنية في مرحلة الشباب. حاول تفهم وتعي واقع الدعوة، واقع المدعوين، انت واقعك نفسه وظروفك اللي بتحيط بيك وأحوالك الإيمانية وأحوالك الواقعية، عشان تقدر تقيس على هذا الأمر وتقدر تشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل. خد بالك ان انت لو ما أخدتش بالك من النقاط البسيطة دي ممكن يحصل تخبط في الدعوة ويحدث نكبات وكوارث وأنت تريد الإصلاح. خد بالك من الحاجات دي وركز فيها. أيضا من الصفات التي لا بد أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل هو التخلق بالخلق الحسن، ومن ثم إحسان الظن بالمسلمين وإنزال الناس منازلهم. أيضا من الصفات الحركية التي لا بد أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل هي التعاون مع غيره من الدعاة والتكامل معهم، زي ما ذكرنا في قضية تعريف الدعوة إلى الله عز وجل إلى آخره من صفات قلبية ونفسية وأخلاقية وسلوكية وعملية وفكرية وحركية. إن شاء الله في المراجع اللي احنا هنتكلم عنها هتلاقوا حاجات من دي بالتفصيل، لا يتسع المقام اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، وهنحيل على هذه المراجع. الركن الثاني لو احنا لسه فاكرين الكلام، الركن الثاني من أركان الدعوة وهو المدعو. يبقى احنا بنتكلم ان الركن الاول كان الداعية الى الله، الركن الثاني هو المدعو، الركن الثالث هو موضوع الدعوة. احنا لسه مع بعض في الركن الثاني من أركان الدعوة وهو المدعو. بصوا يا جماعة، المدعو بكل بساطة هو من توجه إليه الدعوة، وده بيطلق على الإنسان مطلق، الإنسان قريب أو بعيد، مسلم أو كافر، ذكر أو أنثى. هذه الرسالة رسالة عالمية، هذه الرسالة نزلت للناس كافة، مسلم وكافر، بوذي وجاحد، ملحد وعابد صنم، كل الفئات احنا مخاطبين ان احنا ندعوهم الى الله عز وجل ونردهم الى الله تبارك وتعالى. وزي ما ذكرنا في قضية التخصص، انت متخصص في دعوة المسلمين خليك في دعوة المسلمين، حضرتك متخصص في دعوة غير المسلمين خليك في دعوة غير المسلمين. وايضا لا يمنع هذا التعميم من تعريفه ان يكون الاقربون من الداعية الى الله عز وجل هم أولى الناس بالدعوة وأحق بها من غيرهم، فكما قال ربنا تبارك وتعالى للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين. أيضا وأقرب الأقربين إلى الداعية إلى الله عز وجل هي نفس التي بين جنبي. ما تنساش تدعو نفسك، اوعى تنسى في وسط زحمة الدعوة وفي وسط الانشغالات الدعوية حالك مع ربنا سبحانه وتعالى. ابدأ ادعو نفسك إلى الله تبارك وتعالى. لو زليت ولو وقعت في ذنب أو في معصية أو في شيء لا يرضي الله، احنا بشر ودي طبيعة بشرية، وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضح في بداية الحديث كل بني آدم خطاء. اوعى تفكر عشان ربنا سبحانه وتعالى استعملك لنصر الدين الله واستعملك في الدعوة ان انت خلاص بقيت صاحب طبيعة ملائكية، انت بشر وهتغلط وهتوب وهترجع، ولكن استمر في هذا الطريق وما تنساش تدعو نفسك إلى الله عز وجل. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه أو صححه الشيخ الألباني، مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. اوعى تحرق نفسك، خلي ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى عشان تقدر تكمل في الطريق إلى الله عز وجل. وخد بالك أيضا من الناس اللي انت المفروض تركز معهم في الدعوة هم أهل بيتك وأسرتك. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال أيضا ربنا عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم يأتي بعد ذلك جميع الأقارب والأرحام الأقرب فالأقرب، ثم يعم الأمر للجيران وغيرهم من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في عرض دعوته إلى الله عز وجل وتبليغها للناس بين كبير وصغير، ذكر أو أنثى، قريب أو بعيد، حتى لم تشغله الدعوة لدعوته للأقارب عن دعوته للناس اللي أبعد منهم أو الأباعد، دعوته لعامة الناس عن دعوة زعماء القبائل ورؤسائهم لم تشغله دعوة الأقوياء عن دعوة الضعفاء. خلي عندك توازن في الدعوة، اوعى تفرط، اوعى يكون في خلل في هذه المفاهيم، حتى لما وقع شيء من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وده كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الأولويات الدعوية، ذكر في ذلك فقال ربنا تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إذن محتاجين إن احنا نفهم هذه المعاني عشان نقدر ننطلق في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. ندخل بعد كده في قضية أو في الركن الثاني اللي هو الدعوة في أصناف المدعوين. احنا بنتكلم دلوقتي في المدعو، إيه بقى أصناف المدعوين؟ حاول تجيب ورقة وقلم معايا عشان فعلا الموضوع محتاج يبقى فيه سكيمة قدامك تعرف تركز من خلالها على الكلام. الدعوة إلى الله عز وجل أو أصناف المدعوين بينقسم الناس اللي بتوجه ليهم الدعوة إلى عدة أصناف. منهم الصنف الأول وهو المسلمون أو المؤمنون، ودول المعروفين أو المعروفون في الاصطلاح الدعوة بأمة الاستجابة. ركز معايا في اللفظ ده، أمة الاستجابة هم المسلمين. طيب القسم الثاني من أقسام المدعوين هو الكافرون أو غير المسلمين، وده اللي بيدخلوا في الاصطلاح في أمة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن دي كانت أمة الدعوة مش أمة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص في الحديث يهودي أو نصراني يعني غير مسلمين. طيب أصناف المسلمين نقدر نحن نصنف المسلمين من حيث رقم واحد من حيث الاهتداء والضلال، وده والتقسيم ده غالبا ما يستخدم في مقام الحكم على العقائد. وأيضا نقدر نحن نصنف المسلمين في أو صنف المدعوين في القسم الثاني من حيث القوة أو الضعف في الالتزام بأحكام الإسلام وتطبيقها، ودول بينقسموا لثلاث أقسام. رقم واحد هو السابق بالخيرات، رقم اثنين هو الظالم لنفسه، رقم ثلاثة هو المقتصد. يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. طيب، أصناف الكافرين، عندنا أصناف الكافرين ثلاثة. رقم واحد هو الجاحد أو الملحد، وده اللي بينكر وجود الله عز وجل. اثنين هو المشرك الوثني، ودول اللي أشركوا مع الله عز وجل معه غيره في الاعتقاد أو العبادة زي مشرك العرب. بعد كده هيجي معانا أهل الكتاب، ودول اللي لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الديانات السابقة زي اليهود والنصارى. وهنا محتاجين دعويا نركز على شبهة بتصار مع الناس، ألا وهي أن اليهود والنصارى في عصرنا الحالي هيدخلوا الجنة. بص يا جماعة، احنا لسه ذاكرين دلوقتي الحديث اللي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن به أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة. والنبي خصص يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال ربنا تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن محتاجين نصحح هذا المفهوم العقائدي عند الناس، ولكن بشكل من اللطف واللين عشان نقدر نحتوي الناس ونقدر نوصلهم هذا الكلام ولا يترتب عليه مفاسد أخرى. أيضا في قضية أصناف المدعوين في صنف آخر وهو المنافقون، ودول اللي بيبطنوا الكفر وبيظهروا الإسلام، ودول أخطر أصناف الكافرين على الإطلاق. قال ربنا تبارك وتعالى عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إلى آخر الآيات. كده فضلنا الركن الثالث من أركان الدعوة إلى الله عز وجل، ألا وهو موضوع الدعوة. موضوع الدعوة الإسلامية هو الإسلام الذي يدعى إليه الناس. والإسلام في اللغة مشتق من الاستسلام، وهو الخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى. وإنما سمي المسلم مسلما لخضوعه وانقياده لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الاصطلاح لإطلاقان عام وخاص. الإطلاق العام بيطلق لفظ الإسلام على جميع الأديان السماوية التي اشتملت على الخضوع والانقياد لما جاء عن الله عز وجل، وده طبعا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تحرف هذه الأديان. أما الإطلاق الخاص وهو يطلق على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أول بعثة النبي، شريعة الإسلام من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والإسلام بمعناه الخاص بيشمل اللي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيشمل ثلاث جوانب رئيسية: جانب العقيدة والتي بتمثل أركان الإيمان الستة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا جبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا بنلحق أو بتلحق في هذا الجانب أو بهذا الجانب جميع المسائل العقائدية التي جاء بها الإسلام والتي يطلق عليها أو بعض الناس بتطلق عليها اسم نظام العقيدة في الإسلام. ثاني جانب من جوانب الإسلام هو جانب الشريعة. جانب الشريعة بيتمثل في أركان الإسلام اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث جبريل، وفي جميع الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام سواء كان على المستوى الشخصي أو الأسري المستوى العام. ويشمل أيضا نظام العبادة ونظام المعاملة والاقتصاد ونظام الأحوال الشخصية ونظام الحكم والسياسة ونظام الاجتماع ونظام الحزبة ونظام الجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك من أنظمة الإسلام التي جاءت في شريعة الإسلام، وده هيكون أكثر في كتب الفقه والأحكام. ثالث جانب من جوانب الإسلام هو جانب الأخلاق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وطبعا هذا الجانب بيشمل أو بيعرف بنظام السلوك أو نظام الأخلاق في الإسلام. الخريطة دي يا جماعة لما بنعرفها بنعرف فعلا ندعو على بصيرة، وبنعرف أولوياتنا الدعوية في المرحلة اللي احنا شغالين فيها في الدعوة إلى الله عز وجل، والخطاب الدعوي المعاصر اللي المفروض نخضه للناس، والفئات الدعوية محتاجة ايه، الاحتياج الدعوي للفئات الدعوية المخضبة، ومن ثم بنشوف هذا الاحتياج وبنسقط عليه الكلام الدعوي أو الكلام الشرعي المتاح والمستطاع لهذه الفئة حتى نبين لهم ونوضح لهم أمور دينهم وأمور عقائدهم، بحيث ان احنا نضبط هذه المسائل. هننطلق دلوقتي إلى عنصر بعد كده اللي هو عنصر المصطلحات في علم الدعوة إلى الله عز وجل. حضرتك لما هتيجي تقرأ وحضرتك لما هتيجي تفتحي أي كتاب أو أي متن بيتكلم عن علم الدعوة إلى الله، في بعض المصطلحات اللي ممكن تقابلنا في القراءة لو ما قدرناش نفكها، في حاجات كتير مننا ممكن تسقط من الكلام عشان إحنا ما فكناش هذه المصطلحات. النهاردة جبنا كم مصطلح بسيط متكرر في كتب الدعوة إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل ينفع بهم. أول مصطلح معانا هو مصطلح مناهج الدعوة إلى الله. يعني إيه كلمة مناهج الدعوة؟ نقدر نحن نعرف مناهج الدعوة في الاصطلاح بأنها نظم الدعوة وخطط الدعوة المرسومة لها. فيقال مثلا نظام العقيدة في الإسلام، أو نظام العبادة، أو نظام الاقتصاد، أو نظام السياسة، وما إلى ذلك من أنظمة. كما يقال أيضا إن نظام تبليغ الإسلام، ونظام تعليمه، ونظام تطبيقه. طيب احنا كل ده هندي عليه أمثلة، ولكن محتاجين نركز شوية في المعاني. يبقى احنا قلنا إن مناهج الدعوة هي نظم الدعوة وخططها المرسومة لها. طيب أساليب الدعوة، الأسلوب الدعوي في الاصطلاح أو أسلوب الدعوة في الاصطلاح يأتي بمعنى طريقة الداعي في دعوته، أو كيفية تطبيق المناهج الدعوية للدعوة. فأساليب الدعوة بتعني الطرق التي يسلكها الداعية إلى الله عز وجل في دعوته، أو كيفيات تطبيق المناهج الدعوية اللي احنا لسه متكلمين عنها. فالمناهج الدعوية هي النظم والخطط الدعوية، أما الأساليب الدعوية هي كيفيات وطرق تطبيق هذه النظم والخطط الدعوية. نيجي بقى على المثال عشان نفهم الكلام اللي احنا عمالين نقوله من ساعتها. مثلا إذا قلنا إن العبادة في الإسلام منهج ونظام، نظام العبادة في الإسلام، طيب اسلوبها، احنا قلنا هو نظام العبادة ده منهج اللي هو النظم والخطط الدعوية. نظام العبادة في الإسلام اسلوب أو الأساليب أو كيفية وطرق تطبيق هذا النظام أو الأسلوب بتاعها هو الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك من أشكال وتطبيق أشكال تطبيق العبادة. تمام. مثال تاني، الاقتصاد في الإسلام احنا بنقول إن هو منهج ونظام، طيب أسلوبه أو كيفية وطرق تطبيق هذا المنهج وهذا النظام، طبعا تطبيقه بيأتي في جميع أشكال التعامل المالي في الإسلام، سواء بيع أو صرف أو إجارة أو رهن وما إلى ذلك من أشكال التطبيق. أيضا زي السمع والطاعة في الإسلام زي منهج أو نظام بيأتي تطبيقه على المستوى العملي وعلى المستوى الحركي من القيادات الفردية أو الجماعية، سواء اختيار الإمام أو تأمير الأمير في السفر وما إلى غير ذلك. وإذا كان نظام الشورى في الإسلام كمنهج وكنظام، يبقى أسلوب تطبيقه في الاستشارات الفردية والجماعية ومسألة الشورى الملزمة والشورى المعلمة وما إلى ذلك من تطبيقات. أيضا من المصطلحات اللي بنقابلها في كتب الدعوة لله هو مصطلح الوسائل الدعوية أو وسائل الدعوة. نقدر نحن نعرف الوسائل وسائل الدعوة بأنها ما يتوصل أو ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية. يعني أي حاجة بتستعملها أو بتستخدمها سواء كانت معنوية أو مادية تستطيع من خلال أن أنت تطبق هذه المناهج الدعوية، ده بمصطلح أو بيسمى وسائل الدعوة. زي مثلا التصوير أو القنوات الفضائية، ده وسيلة من الوسائل الدعوية اللي نقدر أو من خلالها نوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى لأكبر قدر ممكن من الناس. وهكذا قضية خطبة الجمعة، قضية الكلمة المسجدية، توزيع الشرائط الدعوية وما إلى ذلك من وسائل نستطيع أن نحن من خلالها نطبق هذه المناهج الدعوية ونوصل الدعوة لأكبر قدر ممكن من الناس. وأخيرا عايزين نتكلم عن مسائل علم الدعوة، نرسم مع بعض خارطة الطريق لعلم الدعوة إلى الله عز وجل. أنا دلوقتي عايز أتخصص في علم الدعوة، أدرس إيه؟ إيه الأبحاث اللي أنا أبحث فيها وأبدأ أذكرها وأبدأ أقرأ فيها عشان أكون على بصيرة في دعوتي أو على بصيرة في علم الدعوة إلى الله عز وجل؟ أول حاجة المبحث الأول هو مبادئ هذا العلم وأصول هذا العلم. زي ما تكلمنا في تعريف الدعوة وموضوع الدعوة وحكم الدعوة والفضل ونشأة علم الدعوة إلى الله عز وجل ومصادر وروافد علم الدعوة وثمرة هذا العلم ومسائل علم الدعوة. أول حاجة نتكلم في الأصول وهي مبادئ علم الدعوة إلى الله عز وجل. المبحث الثاني هو موضوع الدعوة، محتاجين ان احنا نبحث في خصائص الإسلام ومقومات الإسلام ومن ثم أركان الإسلام وأركان الإيمان والأخلاق الإسلامية ومدخل للشريعة الإسلامية ومحاسن هذه الشريعة وأيضا محتاجين إن احنا نفهم في هذا البحث بحث عن أصول التلقي وقواعد الاستنباط والنظم الإسلامية. أيضا من الأبحاث اللي لابد أن نهتم بها في كتأصيل لعلم الدعوة لله عز وجل هو بحث متخصص بيتكلم عن الداعي إلى الله، سواء صفاته أو تكوينه أو واجباته أو مشكلاته أو أفاته. أيضا محتاجين أن احنا نبحث في قضية الداعي المدعو وأصناف المدعوين وحقوق المدعوين وواجبات المدعوين ومشاكل وحلول المدعوين، وإزاي أن احنا نقدر نوصل لأكبر قدر ممكن من المدعوين عشان نوصل لهم رسالة ربنا سبحانه وتعالى. أيضا المبحث الخامس اللي المفروض نركز عليه هو مبحث تاريخ الدعوة وسير الدعاء. ومن أهم المباحث أو من أهم الفصول داخل هذا البحث هو ملامح دعوة الأنبياء، إزاي نقدر نستفيد من دعوة الأنبياء في أرض الواقع ونستثمر ونأخذ منها ما يوافق دعوتنا والدعوة الواقعية على أرض الواقع اللي احنا شغالين فيه. وأيضا من أهم المباحث هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، نعرف نستقي من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوافق معنا الآن ونبدأ ندرس هذا المنهج ونسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الدعوة في عهد الخلفاء شكلها كان عامل إزاي، الدعوة في التاريخ الإسلامي عموما والدعوة في العصر الحديث، ونبدأ ندرس الطائرات الإسلامية المعاصرة، نقدر ندرس سير أعلام الدعاء ونستفيد من خبراتهم العملية والواقعية في الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا من المباحث اللي لابد أن احنا نركز عليها في دراسة علم الدعوة إلى الله وهي مباحث مناهج الدعوة، تعريف بقى بمناهج الدعوة وأنواع المناهج الدعوية والملامح العامة لمناهج الدعوة وأهداف الدعوة ومناهجها، سواء المناهج الربانية أو المنهج الرباني والمناهج البشرية وإيه الفرق ما بين الاثنين. أيضا محتاجين ننطلق في منطلقات على طريق الدعوة، الإخلاص والاتباع والعلم والتربية والتزكية والوعي والبصيرة بالواقع، الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، الشمول والتكامل، الحرص على الوحدة والائتلاف، العالمية الواقعية، الحكمة، واستفاضة البلاغ في الدعوة إلى الله عز وجل. وأيضا محتاجين نبحث في بيئة الدعوة ونعرف وندرس أصناف الدعاة ومنظمات الدعوة وأعداء الدعوة ومشكلات الدعوة وحاضر العالم الإسلامي الآن والنوازل في ساحة الدعوة. وأيضا من المباحث المفروض نركز عليها هي أساليب الدعوة ووسائل الدعوة، في من أول التعريف بقى بالأساليب والخصائص والتعريف بالوسائل وخصائص الوسائل والضوابط الشرعية للوسائل الدعوية وإيه هي أصلا أنواع الوسائل الدعوية ومن ثم وسائل المعاصرة والمستجدة من الوسائل الدعوية. آخر مبحث معانا من المباحث اللي لابد أن احنا ننطلق في دراستها ومحتاجين فعلا نركز عليها هو مبحث إدارة الدعوة، من أول بقى مبادئ علم التخطيط وأسس التنفيذ وأساليب المتابعة الدعوية وإدارة التدريب الدعوي وإدارة البحوث والتطوير الدعوي على أرض الواقع. محتاجين نركز ده إن شاء الله بإذن الله عز وجل في معانا بعض المراجع وكده نختم مادتنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى لطالب علم الدعوة. إن شاء الله المتن اللي احنا شغالين منه أو هنحيل الناس عليه كمتن رئيسي هو متن مبادئ علم أصول الدعوة للدكتور محمد يسري، وده أيضا من المراجع اللي لابد إن هي تكون في مكتبة العامل لديني الله أو الداعية، مما لا ينبغي إنه يغفل عنه في قراءاته الدعوية. يبقى رقم واحد من المراجع الدعوية لطالب علم الدعوة اكتبه ورايا كده، مبادئ علم أصول الدعوة للدكتور محمد يسري، 2 قواعد الدعوة إلى الله للدكتور همام عبد الرحيم، 3 كتاب ماتع وشيق كتاب المدخل لعلم الدعوة للدكتور محمد أبو الفتح البينوني، 4 كتاب الفوق الممتع دراسات وأبحاث في تاريخ الدعوة والدعاء للدكتور أحمد عيساوي، أيضا فقه الدعوة إلى الله للشيخ عبد الرحمن حبنكة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة للدكتور محمد أمحزون، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، مدرسة الدعاء للشيخ عبد الله ناصح علوان، موسوعة إدارة العمل الدعوي لشحاتة صقر، ومهارات وفنون الدعوة إلى الله لشحاتة صقر. ده كان محاولة وإسهام بسيط لتيسير علم الدعوة لله عز وجل لتسليط الضوء على بعض المعاني وبعض المفاهيم الدعوية، وأيضا نرسم مع بعض خارطة الطريق لعلم الدعوة لله عز وجل. طبعا موضوع علم الدعوة أعظم وأكبر بكتير جدا من هو يكون فيه دورة تمهيدية أو دورة مبسطة زي دورة بصائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في تبسيط علم الدعوة لله عز وجل وفي نشر علم الدعوة إلى الله عز وجل وتأسيس هذا العلم مرة أخرى وإحياء هذا العلم مرة أخرى في واقع الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات وإن شاء الله مع بعض في التفاعل، ونستني الأسئلة ونبدأ النقاشات بعد الحلقة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.